الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
أنا اتبعني ما أكمل الآية عندك؟ طيب، إذن حسبك لأن الوقت قد لا يتسع. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أيضا أيها الإخوان والأخوات من حسن ترتيب المصنف رحمه الله، فإن المصنف لما ذكر ما ذكر من فضل التوحيد، من تحقيق التوحيد، من بيان التوحيد وتحقيقه وبيان فضله والتنبيه على ما يضاد التوحيد من الشرك، رأى رحمه الله أنه لا يتم تحقيق التوحيد ونيل فضله إلا بالدعوة إليه، فما من مؤمن يحوز هذا الفضل إلا ويجد في نفسه دافعية للدعوة إليه. فجاءت هذه كأثر متعدي بعد الأثر اللازم. الأثر اللازم هو أن يقوم في قلب الإنسان تحقيق التوحيد، الأثر المتعدي هو أن ينقله إلى غيره. فلهذا عقد هذا الباب باب الدعاء، الدعاء المقصود به الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد مر بنا تعريف شهادة أن لا إله إلا الله، وأن معنى الشهادة يعني الاعتراف الجازم باللسان المعبر عنه باللسان المنطوي عليه الجنان المصدق بعمل الأركان بأن لا معبود بحق إلا الله. قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه آية عظيمة تتضمن المنهج الرشيد لكل مؤمن وداعية وطالب علم ومرب إن هو تنبه لأركانها. الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده: قل أي يا محمد هذه سبيلي. إذن ما معنى سبيلي؟ أي طريقتي. فبين أن الطريق واحد، لأن الحق واحد لا يتعدد، بينما طرق الباطل كثيرة. قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن العنصر الأول هو أن نعلم أن الحق واحد لا يتعدد، وأنه ليس الأمر كما يزعم بعض المموهين أن جميع الطرق تؤدي إلى الله، كما يذكر زنادقة الصوفية ودعاة توحيد الأديان وغيرهم، يقول قائلهم: جميع الطرق تؤدي إلى الله، كل شيء تسلكه يوصلك إلى الله. هذا باطل، ليس ثم إلا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه أمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. إذن السبيل واحدة. طيب، الثانية: أدعو إلى الله. هذا العنصر الثاني وهو الإخلاص، لأنه قال أدعو إلى الله. إذن من شأن المؤمن أن يدعو إلى الله، لا إلى نفسه ولا إلى جماعته ولا إلى حزبه ولا إلى أي شيء آخر، ففيها التنبيه على الإخلاص، أدعو إلى الله. العنصر الثالث: على بصيرة، أي أن مبنى هذه الدعوة على البصيرة. وما هي البصيرة؟ البصيرة هي العلم والبينة بما بالشرع وبالواقع، بالشرع وبالواقع. فمن شأن الداعية أن يكون عالما بمراد الله سبحانه، وهذا لا يحصل إلا بتحقيق العلم الشرعي، ولا يحسن تطبيقه إلا بمعرفة الواقع. ثم قال: أنا ومن اتبعني، وهذا يدل على عنصر آخر وهو التعاون على البر والتقوى، فإنه قد نبه بهذا على معنى الاجتماع ومنع الاختلاف، أنا ومن اتبعني. ثم قال: وسبحان الله، فدل ذلك على أن من مقاصد الدعوة تنزيه رب العالمين في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه، فيجب أن تصطبق هذه الدعوة بالتنزيه. وختاما: وما أنا من المشركين، فهذا عنصر أيضا مهم وهو البراءة من الشرك وأهله.
قال شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الغاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
حمر النعم،
حمر النعم، يدوكون أن يخوضون.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا الحديث على هذه الآية العظيمة، وهي قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومناسبة هذه الآية لهذا الباب ظاهرة، فإن قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله دليل على الإخلاص، فإن قوله أدعو إلى الله يعني أدعو إلى عبادة الله، وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، فهذه هي مناسبة الآية للباب. ونستفيد من هذه الآية العظيمة أولا أن الحق واحد لا يتعدد، لأنه وحد السبيل، أن الحق واحد لا يتعدد. ويتفرع عنها الفائدة الثانية الرد على من صوب جميع الطرق والأديان والملل وزعم أنها توصل إلى الله، وهؤلاء هم زنادقة الصوفية، فإنهم يزعمون أن كل طريق يوصل إلى الله، حتى قال كبيرهم وزعيمهم ابن عربي الطائي الأندلسي، قال: لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي، إذا لم يكن ديني إلى دينه داني فقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان، وألواح ثورات وكعبة طائف وإنجيل ونعم قال وألواح ثورات وكعبة طائف وإلى أن قال وإنجيل رهبان. أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. وقال في موضع آخر: عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه، عياذا بالله. فهؤلاء زنادقة يصوبون كل طريق ويزعمون أن كل مشرك وعابد وثن أنه على حق وعلى صواب، فهذا من أكثر الكفر، وهو نتيجة لقولهم بوحدة الوجود، وهي عقيدة كفرية. وكذلك الرد على من، وهذه دون الأولى، الرد على من قال لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف، والصحيح أنه لا إنكار في الاجتهاد. ففرق بين أن نقول لا إنكار في مسائل الخلاف وبين أن نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ما الفرق؟ من قال لا إنكار في مسائل الخلاف كأنما يقول لا يعلم أحد أحدا ولا يرجح أحد قولا، وليلزم كل طريقة شيخه، وليتعصب لمذهبه، ولا يتحرى الحق، لأن الخلاف مستقر. ومن قال لا إنكار في مسائل الاجتهاد فمقتضى كلامه أن من اجتهد واستفرغ وسعه وتوصل إلى أمر ما فإن ذلك يسعه ولا ينكر عليه، لأنه بذل ما في وسعه حتى لو خالفك في الرأي. كل هذا متفرع عن الفائدة الأولى، وهي أن الحق واحد لا يتعدد. طيب، نستفيد أيضا وجوب الإخلاص أدعو إلى الله، وأنه يجب على الداعية إلى الله أن يتعاهد قلبه وأن يفرغه من حظوظ الدنيا ونزعاتها. وما أحوج طلبة العلم إلى هذا الأمر، فإن طالب العلم إذا مكن الله تعالى له ووضع له قبولا فإنه يحصل له حظوة وتصدر وإكرام، فعليه أن يعلم أن هذا محض فضل الله عليه، وأن لا يستطيل بهذا التقدم على عباد الله، وأن لا يستقضي به الحاجات فيستغل منزلته لمصالحه، بل يجعل عمله خالصا لله سبحانه وتعالى، لا يطلب فيه دنيا. وينبغي لطالب العلم أن يحفظ شيئا من أبيات علي بن عبد العزيز الجرجاني التي يقول في آخرها: ولو أن أهل العلم صانوه صانعوا، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. فيعود نفسه على العزة بالله، وألا يستقضي الحوائج، ويستغل ما أنعم الله تعالى به عليه من علم ودين في غير موضعه. طيب، نستفيد أيضا أنه لا بد في الدعوة إلى الله من العلم، فلا يتصدى للدعوة إلى الله جاهل، لأن الجاهل إذا دعا أفسد أكثر مما أصلح. فلا بد أن يتسلح طالب العلم، فلا بد أن يتسلح الداعية بالعلم حتى يقول حقا وينمي خيرا. ومن الناس من يشتغل بالدعوة إلى الله بلا علم، فهذا غلط، لأنه إذا دعا فإلى ما يدعو؟ سيسأله الناس، إذا رأوه قد تصدى للدعوة سيتخذونه إماما وقدوة، فإن لم يكن عنده زاد وبضاعة فإنه سيفتيهم من محض رأيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبضه بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس أئمة جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لكن ليس من لازم ما نقرره الآن أن يصمت طالب العلم المبتدئ عن بيان الحق الذي يعلمه، لا، من علم مسألة فهو بها عالم، فليعلم ما علم، لكن لا يضع نفسه في غير موضعه. وقد كان الأئمة رحمهم الله يتقاصرون عما لا يعلمون، حتى إن رجلا أتى إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة من مكان بعيد، وسأله 40 مسألة، فقال: في 36 منها لا أدري، وأجاب عن 4. فقال الرجل: يا أبا عبد الله، كيف أرجع إلى قومي؟ قال: ارجع إليهم وقل لهم إني سألت مالك في 40 مسألة، فقال: في 36 لا أدري. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يتحرى وأن يتوقع أن يقول على الله بغير علم، لأنه يوقع عن رب العالمين، عصمنا الله وإياكم من الزلل. أيضا ينبغي أن يكون الداعية عالما بالحال، أن يكون عالما بالحال، لأنه قال: على بصيرة. والبصيرة هي يعني معرفة يميز بها بين الأمور، فينبغي أن يعرف الحال، حال المخاطبين، حال المدعوين، حال الناس، تقلبات الأحوال، لكي يعينه ذلك على تنزيل الدليل الشرعي على الواقع، لكي يعينه ذلك على أن يكيف المسألة تكييفا صحيحا فيستدل استدلالا صحيحا. وهذا يحصل بإذن الله تعالى بالدربة. طيب، يستفاد من ذلك وجود التعاون بين الدعاة، لأنه قال: أنا ومن اتبعني. فينبغي لأهل الطريق الواحد، لأهل المنهج الواحد، أن يتعاونوا على البر والتقوى، وليس من لازم ذلك ألا يحصل بينهم اختلاف في الاجتهاد. لم يزل الناس يختلفون في الفرعيات، حتى أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ربما اختلفوا في بعض الفروع في الفرائض وغيرها، ولكن هذا الخلاف كما قيل لا يوجب يعني أو لا يفسد للود قضية، لأن ما دمت أعلم أن صاحبي مجتهد وأنه استفرغ وسعه وأني كذلك، فنحن في الحقيقة متفقان، وإن لم نصل إلى نتيجة واحدة، لأننا اتفقنا على أننا نرجع إلى الكتاب والسنة، لكن فينا من يهدى إليه وفينا من قد يضل عنه. فينبغي للدعاة إلى الله أن يتعاونوا، وأن لا يمنعهم خلاف هامشي يسير من أن يكونوا جبهة واحدة، لأن الخلاف شر. وقد أمر الله عباده بالتعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. فينبغي لطلبة العلم أن يرسخوا هذا في قلوبهم، وأن يعلموا أن من مقاصد الشريعة الإلفة والتعاون والتحاب والتوادد، وأن لا يستزلهم الشيطان تحت أي مسمى وتحت أي دعوة إلى التشاجر والتنازع والاختلاف والفرقة، وأن يميزوا بين ما يقع حوله مفاصلة من المسائل الكبرى وأمهات الأمور، وبين المسائل التي تحتمل الخلاف ويعني الاجتهاد. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له طلبة العلم. أيضا ينبغي أو من الفوائد المستنبطة وجوب تنزيه الله سبحانه وتعالى، قوله وسبحان الله وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم ينزه ربه أعظم التنزيه. فلما جاءه جماعة من الأعراب فقالوا إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تدرون ما تقولون، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، عظم ربه، شأن الله أعظم. فينبغي أيها الإخوان أن يعظم العبد ربه في ذاته فيعتقد أن له ذاتا لا تشبه الذوات سبحانه وبحمده، وأن كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك. أن يعظمه في أسمائه فيعتقد أن له الأسماء الحسنى التي بلغت الغاية في حسنها، ولله الأسماء الحسنى. في صفاته فيعتقد أن صفاته صفات كمال لا يتطرق إليها النقص بأي وجه من الوجوه، فكل لازم يلزم على صفات الآدميين فيه نقص أو عيب أو مماثلة للآدميين فالله مبرأ منزه منه سبحانه وبحمده. في شرعه فيعتقد أن شرع الله منزه عن الظلم وعن القصور والخفاء، لأن من الناس من يظن أن الله شرع شرائع لتصلح قبل 14 قرن ولم تعد صالحة الآن. أأنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فمن تنزيه الرب تنزيه شرعه، فلا يظن أن في شرعه نقصا بوجه من الوجوه. ولما أجلب بعض الزنادقة وقال منتقدا قطع اليد في السرقة قال يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بانها قطعت في ربع دينار، يريد بذلك التلبيس، نقول هذه اليد التي فيها نصف الدية، لأن ما كان للإنسان منه يعني ما كان شيئان ففيه نصف الدية، فديتها 500 دينار نصف دية، لماذا إذن تقطع بربع دينار؟ ليس هذا تناقض؟ قال تناقض ليس ما لنا إلا السكوت له، فعد ذلك تناقضا. فأجابه بعض الموفقين قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة تفهم حكمة الباري، لأنه قال ما بالها قطعت في ربع دينار. فبعض الناس والعياذ بالله يقدح في شرع الله ويقول لما الحدود، سيتحول نصف المجتمع إلى مقطوع الأيدي، لما القتل، هذا إفناء، هذه وحشية. فهذا ليس من تنزيه الرب سبحانه وسبحان الله. كذلك تنزيهه في قدره بأن يعتقد الإنسان بأن الله لا يقضي قضاء إلا لحكمة، ولا يقضي على عبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، فليس في هذه الدنيا خط عشواء ولا ضربة لازم، بل كل شيء عنده بمقدار، فينزه الله تعالى في جميع هذه الأمور. هذا من معاني وسبحان الله. ثم الفائدة الأخيرة، وما أنا من المشركين، يستفاد منها البراءة من المشركين والنفرة منهم، النفرة من المشركين، لأن الإنسان إذا علم أن هذا الآدمي يسوي الله بغيره كيف يحبه وكيف يطمئن إليه وكيف يواده؟ لا يمكن، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وإننا لنأسف شد الأسف أن نجد من بني جلدتنا من يسمي مسألة الولاء والبراء أنها نشر لثقافة الكراهية. سبحان الله، إذا كانت هذه كراهة، كراهة أمر الله بها شرعا بأن نحب في الله ونبغض في الله، فحيها لك، فكيف يوصف ما هو من مفاصل الاعتقاد وأصول الدين بما يقدح فيه؟ يجب أن نعظم ما عظم الله، وأن نقدم ما قدم الله، وأن نؤخر ما أخر الله، وأن نهون ما هون الله. ونسمع كثيرا التعبير بالآخر والآخر، لا بأس، من الآخر؟ الآخر حقه علينا، ليس أن نربت على كتفه ونقول أنت على حق ونحن على حق وأنت على صواب ونحن على صواب ولا يخطئ أحد أحد، لا، حق الآخر علينا يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو هندوسيا أن نبين له الحق الذي هدانا الله إليه وندعوه إليه، لا أن نغض الطرف ونغمض على أقذاء وندعه في غيه. إن كنا نريد أن ننصح له وأن ندله على الخير فهو أن ندعوه إلى دين الله. طيب، ثم إن المصنف رحمه الله قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، أما معاذ فهو معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم ذكر طرف من ترجمته، وكان من فقهاء الصحابة وشبانهم وأذكيائهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويعده للأمور الدعوية العلمية، فقد استخلفه على مكة وبعثه إلى اليمن. واليمن إقليم معروف في جنوب جزيرة العرب، قال لما بعث معاذا إلى اليمن، متى كان هذا البعث؟ كان على الصحيح في السنة العاشرة من الهجرة، ولهذا لم يشهد معاذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قدم المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له بين يدي هذه السفارة وقد بعثه قاضيا ومعلما ومفقها وجابيا، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. ينبغي أن ينبه الداعية لحال المدعوين حتى يكون على بينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لفت انتباهه إلى أنه سيأتي قوما من أهل الكتاب، وذلك أن أقليم اليمن قد تعاقب عليه من الممالك ما أدخل فيه يعني ما كان من الأديان السابقة، ففيه يهود وفيه نصارى، فكان ذلك بحكم الأعم الأغلب، فأهل اليمن كانوا من أهل الكتاب وكان فيهم مشركون، لكن الأعم والأغلب أن فيهم يهود وفيهم نصارى، والمقصود بأهل الكتاب هاتان الطائفتان اليهود والنصارى. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ويجوز فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وذلك أن كان كما تعلمون في النحو ترفع اسمها وتنصب خبرها، فإن قلنا إن أول هو اسمها فيكون فليكن أول، ويكون جاء الترتيب على نسبه، وشهادة خبر فجاءت منصوبة، لكن يجوز الوجه الآخر فليكن أول على أنه خبر مقدم وشهادة مبتدأ مؤخر. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، بدأ بالأهم، وهذا هو مناسبة هذا الحديث للباب، لأنه تضمن الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال وفي رواية أيضا، هذه الرواية عند البخاري، الرواية عند البخاري، والحديث الذي ساق المؤلف قد رواه البخاري ومسلم، فعند البخاري في رواية إلى أن يوحد الله، وهذا يدل على أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله هو توحيد الله. قال فإنهم أطاعوك لذلك، يعني أطاعوك لذلك يعني شهدوا وانقادوا لدعوتك ووحدوا الله سبحانه وتعالى وعبدوه وكفروا بما سواه، هذا أول محطة هو توحيد الله عز وجل، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. بدأ بأهم العبادات العملية وهي الصلاة، فإنها عمود الدين، وجعلها تالية للشهادتين كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم في أركان الإسلام، بني الإسلام على 5، ومعنى افترض عليهم يعني أوجب عليهم، وهذه الصلوات 5 هي المعلومة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. قالهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ابتدأ بأهم العبادات المالية وهي الزكاة، وهكذا رتبها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مباني الإسلام، فهذه الصدقة افترضها الله عليهم، والمقصود بالصدقة هنا الزكاة، فإن الزكاة تسمى في كتاب الله صدقة، أين ذلك؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولكن إذا قلنت الصدقة في الزكاة صارت الزكاة منصبة على الفرض الواجب والصدقة على التبرع، ولكن قد يعبر بالصدقة عن الزكاة. قال وقوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، استدل به بعض العلماء على عدم جواز إخراج الزكاة من البلد، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وأن مصرف الزكاة يجب أن يكون في نفس البلد، وهذا هو الأصل، لكن ربما طرأ على هذا الأصل ما يجعل الزكاة تنقل، كأن يدف بالناس دافة، يعني يقع مجاعة مثلا، فيخرج الناس زكاتهم لطروء ما يجعل المفضول فاضلا، ما يجعل المفضول فاضلا، ولا شك أن الذمة تبرأ لو بدلها هنا أو هناك، لكن الأصل أنها تخرج في البلد، وذلك لأن نفوس فقراء البلد تتعلق بما في أيدي أغنيائهم، فلا يناسب أن تخرج من بين أيديهم. ومع ذلك يجوز في بعض الأحوال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث المصدقين إلى القبائل وأحياء العرب فيأتون بصدقات أقوامهم. قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني إنهم أقروا بما تقدم لا سيما آخرها وهو الزكاة فإياك، وكلمة إياك كلمة تحذيرية، يعني تجنب كرائم أموالهم يعني نفائسها، والذي يقبضه المصدق من الزكوات بهيمة الأنعام، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة بهيمة الأنعام، وزكاة الزروع والثمار، يعني الخارج من الأرض. أما الأموال الخفية فإنه لا يقبضها المصدق، وإنما يقبض الأموال الظاهرة. ولهذا قال إياك وكرائم أموالهم. فقد يكون عند إنسان إبل، فليس للمصدق أن يختار كرائم الإبل ويدع رديئها لصاحب المال، بل يأخذ من الوسط، وكذا البقر وكذا الغنم. وكذلك بالنسبة للخارج من الأرض يأخذ من الوسط، فقال وإياك وكرائم أموالهم. ثم نبه على أمر دقيق لوصفه حاكما وقاضيا وجابيا، يعني بمعنى أن له سلطة، نبهه على العدل وتجنب الظلم، فقال واتق دعوة المظلوم، لأنه ربما وقع منه بحكم سلطته شيء من التجاوز، فقال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الله أكبر. دعوة المظلوم أيها الإخوة تخرج من يعني نفس حرة، فترتفع في سجف الغمام حتى يقول الله لأنصرنك ولو بعد حين. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحذر من الظلم بجميع صوره، فإن الظلم مرتعه وخيف وعقيبته بئيسة، فاحذر يا عبد الله من ظلم غيرك. لا شك احذر من ظلم نفسك، ولكن ظلم الغير أشد، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة. فلو ظلمت نفسك فبإمكانك أن ترفع يدي وتدعو الله وتقول رب اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإذا قلتها مخلصا فما أوسع كرمه، يغفر الذنوب جميعا سبحانه وبحمده. لكن ظلم العباد، إذا نلت من عرض أخيك المسلم ووقعت فيه واغتبته، إذا أخذت ماله، إذا ضربت جلده، قد لا تلقاه إلا في عرصات القيامة، وهل تظن أنه في ذلك الموقف سيقول أنت في حل؟ لا والله، لا والله. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي ترويه وأمه وأبيه، إلى أن قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالواجب على المؤمن أن يبرأ من الظلم قليله وكثيره، وأن يراجع حساباته، هل فرط منه ظلم؟ هل وقع في عرض أحد؟ هل نال من حق أحد؟ يتحرى قبل أن لا يكون درهما ولا دينار، فما استطعت فتحلك، أخرج من هذه الدنيا خفيف الظهر قبل أن لا يكون هناك مستعتع. فلهذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية بهذه الجملة. ومناسبة هذا الحديث العظيم الذي هو في الحقيقة من أصول الإيمان ومن أصول الدعوة وظاهرة لقوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وبهذا يتبين أيها الإخوان أن أعظم ما ينبغي أن نعنى به كطلبة علم ودعاة هو توحيد الله عز وجل، هو أعظم المهمات. ولا يقول أن قائل قد تجاوزنا هذا الأمر وفرغنا منه فنحن نشتغل بالتفاصيل، هذا أمر لا يفرغ منه ما دام على وجه الأرض كافر، فالمسلمون مطالبون بالدعوة إلى توحيد الله. حينما ندعو الناس إلى دين الإسلام يجب أن نبدأ بالدعوة إلى التوحيد، لا نشتغل بالأمور الجانبية، لا نشتغل بدعوة الناس إلى دين الإسلام بأن نقول تعالوا وانظروا إلى النظام القضائي في الإسلام، تعالوا وانظروا إلى الإعجاز العلمي في القرآن، تعالوا وانظروا إلى كذا وكذا، ونشتغل بالفرعيات. يجب أن تكون العمدة في الدعوة إلى الله عز وجل الدعوة إلى توحيده أولا، لأن لها ما بعدها. فالقلب إذا عرف وجهته وقبلته ووحد الله عز وجل فما بعده يأتي تباعا. وكفى أن هذه طريقة القرآن، هذه طريقة القرآن، وكفى أن هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب لملوك الأرض من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل العظيم الروم السلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، أسلم تسلم، هكذا ينبغي. وقد سمعت مرة من بعض المتحدثين من يقول انتهى زمن أسلم تسلم. سبحان الله، يجب أن نخاطب الغرب بلغته، يجب أن نخاطب الغرب بلغة العلم، ما هذا؟ سبحان الله، أندع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة القرآن لطرائق محدثة؟ إن أحوج ما يحتاج إليه الشرق والغرب وكل شيء هو توحيد رب العالمين، أن يعرفوا لماذا خلقوا قبل أن نشتغل ببيان محاسن الشريعة ومقاصدها. يجب أولا أن نضبط الأساس والقاعدة، فيعرف العبد لما خلق، لعبادة الله، لتوحيد الله عز وجل. فإذا أرسينا ذلك فكل ما بعده سهل وهيئ. فهذا هو مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب. وفي الحديث فوائد عديدة، منها أولا مشروعية بعث الدعاة. نعم، هذا من واجب أئمة المسلمين ولاة الأمر أن يبعثوا الدعاة إلى كل مكان ليعرفوهم بدين الإسلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. فينبغي لولاة الأمر من المسلمين أن يرسلوا الدعاة إلى مشارق الأرض ومغاربها ليدعوهم إلى دين الله. الفائدة الثانية هو أن شهادة أن لا إله إلا الله أول الواجبات. أول الواجبات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ونفرع على هذه الفائدة فائدة ثالثة وهي الرد على المتكلمين الذين زعموا أن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. مقالات للمتكلمين يقولون أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، وليقال لهم كلا، أول واجب على المكلفين هو شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا أعظم ما اشتغل به. أيضا نستفيد من الرواية الثانية للبخاري أن يوحد الله تفسير شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تعني توحيد الله وترك عبادة ما سواه. نستفيد أيضا من قوله شهادة أنه لا يقبل من كافر دعوى إسلام إلا بالتلفظ بالشهادتين، لا بد من النطق بالشهادتين. فلو دعونا كافرا وقال خلاص أنا أسلمت، نقول لا يكفي، قل بلسانك حتى يسمعك من حولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذن لا بد من التلفظ والنطق بالشهادتين. طيب أيضا نستفيد من قوله فإنهم أطاعوك لذلك التدرج في الدعوة، التدرج في الدعوة والبداء بالأهم فالمهم، أليس كذلك؟ فإنهم كذا وكذا، فإنهم كذا وكذا، إذن لابد من التدرج في الدعوة والبداء بالأهم ثم المهم. ونستفيد من ذلك أيضا أنه ربما كان الإنسان عالما قارئا ولم يعرف توحيد الله، أليس كذلك؟ لأن ربما كان الإنسان عالما قارئا مثقفا وهو لا يعرف توحيد الله الذي هو أعظم العلوم. أتدرون من أين استنبطت؟ من قوله إنك تأتي قوما أهل كتاب، فهؤلاء قوم عندهم كتاب وإن كان قد دخله التحريف ومع ذلك لم ينفعهم كتابهم. فلا عجب أن نجد في هذه الأمة من قد يكون فقيها أصوليا وهو لم يضبط التوحيد، وهو لم يضبط التوحيد. فهذه فائدة مفيدة يعني مهمة. كذلك نستفيد من هذا الحديث ما يسمى في علم التربية الحديث مراعاة الفروق الفردية. في علم التربية الحديث شيء يسمى مراعاة الفروق الفردية، بمعنى مراعاة المخاطر. من أين نستنبط ذلك؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فلما كان هؤلاء أهل الكتاب صار الخطاب الموجه لهم يختلف عن الخطاب الموجه للمشركين، لأن لأهل الكتاب حجج وشبهات وإرادات قد لا تبدو للأميين الذين لا يعلمون. ولهذا الله سبحانه وتعالى يسمي من سوى أهل الكتاب الذين لا يعلمون، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية، فيسميهم الذين لا يعلمون لأنهم جهلة. أما أهل الكتاب فعندهم أصل علم يرجعون إليه، فربما جاء منهم مجادلة، ولذا قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فينبغي للداعية إلى الله أن يعرف ما هو مقبل عليه حتى يعد للأمر عدته. مما نستفيده أيضا أنه يجب على الداعية أن يكون على بصيرة وبينة من أمره، وهو أيضا مستفاد من قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فمن انتدب للدعوة فعليه أن يعد العدة. مثلا بعض من يناظر الرافضة في غرف البارتوك أو في الفضائيات ربما يأتي بحماس مندفع وهو لا يدرك يعني شبهات القوم، فقد يجبهونه بشبهة يعني تطرق سمعه لأول مرة فيندهش لها بادئ الأمر، وإلا فنحن على يقين بأن ليس عندهم إلا شبهات، ليس عندهم حجج. إن صح أن نسميها حججا فهي كما قال الشاعر حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور، ليست بشيء. لكنهم قد يجلبون بكلام يقع السمع لأول مرة فيندهش السامع ويظن أن في هذا حجة، والأمر ليس كذلك. فبناء عليه ينبغي للإنسان أن يعد العدة وأن يعرف ماذا يمكن أن يورد عليه مخالفه. ونستفيد أيضا من حديث معاذ عظم أمر الصلاة، فإنه ثنى بها بعد الشهادتين، فأمر الصلاة عظيم أيها الإخوان، ولهذا ينبغي التمسيك بها والحث عليها وتعظيمها لأن من الناس وللأسف الآن أن بعض المنسوبين إلى العلم والدين من تجده شغله الشاغل أن يقرر مثلا أن صلاة الجماعة ليست واجبة، صلاة المسجد ليست واجبة. لا أدري ماذا يستفيد من هذا التقرير. الذي ينبغي لنا أن نعظم أمر الصلاة كما عظمها الله وكما عظمها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نعظم أمر الجماعة كما عظمها الله وعظمها نبيه صلى الله عليه وسلم. حتى قال الصحابي فما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو إنسان مغموط في دينه. ولقد كان يؤتى بالرجل وهذا بين الرجلين بسبب علته ومرضه حتى يقال في الصف. فأين الحكمة والفقه أن يذهب أحد ليقرر ضد ذلك؟ هذا في الحقيقة نقص في الفقه. فينبغي لنا أن نعظم الصلاة كما كانت تؤدى على وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأوقاتها وأركانها وخشوعها وسائر أحوالها. والله أيها الإخوان لو ضبطنا صلواتنا لاستقامت أمورنا الدينية والدنيوية. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بنهر في باب أحدنا، فقال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم ينغمس فيه كل يوم 5 مرات هل كان يبقى من وضعه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات 5. فنحن لو أتقننا هذه الصلوات لكان بيننا وبين الله عهد وميثاق، ولكانت هذه الصلاة طهارة لقلوبنا ومستحما لنفوسنا، فيعود الإنسان متجددا ويعود قلبه صقيلا. لكن الذي يقع منا نسأل الله العفو والمغفرة أن الإنسان لا يؤدي الصلاة بالصفة التي أمر الله بها من الخشوع والطمأنينة. ولهذا كان أخص أوصاف المؤمنين الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أيضا نستفيد من هذا عظم أمر الزكاة وأنها قرينة الصلاة، لكونها أحد أركان الإسلام وكونها حق الله في المال. ثم أيضا في الحديث ما يدل على بيان مصرف من مصارف الزكاة 8. ما ذلك المصرف؟ الفقراء. وإن شئت فقل الفقراء والمساكين، لأن الفقير والمسكين عند الانفراد كل واحد يعم الآخر، وعند الاجتماع يستقل كل منهما بمعنى. الفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. إذا اجتمع في نص واحد كقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فأيهما أشد وأبلغ؟ الفقير، وهو الذي لا يملك شيئا إلى الحول، والمسكين هو الذي يملك إلى نصف الحول. هكذا فرق بعض العلماء. وأما عند الإطلاق فالفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير. طيب، إذن من مصارف الزكاة هذا، والزكاة لها مصارف لا يجوز تخطيها، وهي المصارف 8 التي ذكرها الله في سورة براءة. ومنها من فوائد هذا الحديث عدم إخراج الزكاة من البلد إلا لحاجة، لقوله تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. ومن الفوائد أنه يحرم على السعاة أخذ كرائم الأموال. يحرم على السعاة يعني المصدقين الذين يبعثهم الإمام العاملين عليها أن يأخذوا كرائم الأموال يعني نفائسها، وإنما يأخذوا من الوسط، لا يأخذوا الرديء ولا يأخذوا الكريم، بل يأخذوا بين بين. اللهم إلا أن يرضى ربها، فإن رضي صاحبها فقربة له. وأيضا نأخذ من الحديث التحذير من الظلم، التحذير من الظلم لقوله واتق دعوة المظلوم. ونستفيد أيضا أن دعوة المظلوم مستجابة لقوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ونستفيد أيضا أيها الإخوان أن أحوج الناس لاتقاء الظلم من كان له يد وسلطة، من كان له يد وسلطة فإنه أحوج من غيره إلى أن يتقي الظلم. هذا وقد بقي في الباب بقية، نرجئه إن شاء الله إلى الدرس القادم.